الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على فضله ونسأله المزيد من خيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس آخر نتدارس فيه شيئا من الأحاديث التي أوردها الإمام أبو داود في مباحث الإيجارات من كتاب البيوع من كتاب السنن. وحيث ابتدأنا قبل أيام بدراسة شيء من أحاديث هذا الكتاب، ولعلنا أن نواصل فيها بإذن الله جل وعلا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على نعمه وإحسانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في من أحيا حسيرا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد حاء، وقال حدثنا موسى أنه قال حدثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي، وقال عن أبان أن عامر الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال في حديث أبان: قال عبيد الله: فقلت عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: هذا حديث حماد وهو أبين وأتم. وقال حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني بن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها.
قول المؤلف: باب في من أحيا حسيرا. المراد بالحسير الحيوان العاجز الذي يخشى عليه من الهلاك. وقوله من أحيا حسيرا أي من تعاهده بالسقي والعلف ونحو ذلك. وذلك أن الدابة قد تترك بمهلكة، إما بموطن يخشى عليه أو بموطن هلاك الصحراء المقفرة أو نحو ذلك، فيأتي من يأخذ هذه الدابة فيقوم برعايتها وبتولي سقيها وعلفها ونحو ذلك. فحينئذ هذا الذي أخذها هل يملكها بذلك أو لا؟ قال الجمهور: لا يملكها، وهي على ملك صاحبها. وقال طائفة منهم الإمام إسحاق وهو رواية عن أحمد بأنه يملكها. ومنشأ هذا الخلاف هو في أن ترك الدابة في هذا الموطن هل هو بمثابة التخلي عن ملك الشيء كمن ألقى القمائم أو الزبائل، فإنه حينئذ بمثابة من ترك تملكها، وبالتالي يحق له أن يملكها، فهل الحيوان كذلك أو لا؟ وهنا مسألة تفرعت عنها هذه المسألة، وهي: هل يجوز للإنسان أن يسيب الدابة في مواطن المهالك أو لا يحق له ذلك؟ و الجمهور يقولون: مالك الدابة إما أن يعلفها وإما أن يؤجرها وإما أن يبيعها، ولا يحق له أن يتركها بمالك كإغلاق حوشها عليها. ورد عن الإمام أبي حنيفة أن هذه الدابة يحق لمالكها أن يتصرف فيها. ومنشأ الخلاف تردد هذه الدابة بين الجمادات التي يحق لمالكها أن يتصرف فيها بما شاء حتى ولو بإتلافها، وبين المماليك الذين يجب على ملاكهم أن يراعوا حياتهم. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أرجح. وقد أورد المؤلف هنا حديث الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل من التابعين وليس من الصحابة، ولم يذكر الصحابي هنا، فالخبر مرسل. وجماهير أهل العلم على أن المراسيل لا تبنى عليها أحكام. قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها فسيبوها أي تركوها فأخذها فأحياها فهي له. وفي اللفظ الآخر قال: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. وقد تقدم أن هذه الأحاديث مرسلة وليست بمتصلة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الرهن. قال: حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لبن الدرع يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة. وقال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة أنهما قالا: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قول المؤلف: باب في الرهن. أصل معنى الرهن في اللغة حبس الشيء وعدم إطلاقه، وذلك أنه إذا كان هناك حق على إنسان وخشي صاحب الحق من فواته وضياعه أقام رهنا يمكنه أن يستوفي حقه من هذا الرهن إذا عجز الراهن عن سداد الحق الذي عليه، اشترى منه بضاعة فقال على أن ثمنها مؤجل، فقال: أنا أخشى أن لا تتمكن من السداد، فحينئذ ضع لي شيئا أرجع إليه وأتمكن من استيفاء حقي إذا عجزت عن السداد. فإذا جاء الأجل ولم يتمكن المدين من السداد أخذ هذا الرهن، فطلب من مالكه أن يبيعه ليوفي ذلك الدين، فإن أبى باعه القاضي عليه، قام القاضي ببيعه وتسديد صاحب الحق منه. والأصل أن منافع الرهن تكون رهنا معه، يعني لو كان الرهن بيتا أو عمارة فأجرت فإن الأجار يكون رهنا مع البيت أو العمارة، بحيث يستوفى منها الحق إذا جاء الأجل. فإذا زادت قيمة الرهن مع منافعه عن الدين فإننا نأخذ مقدار الدين فقط والباقي نرجعه إلى المالك. هذا هو الأصل، أن غلة ومنفعة الرهن تكون رهنا معه على ملك مالك الرهن. ولكن وردنا في حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبن الدر يحلب بنفقته. يعني إذا رهنا ناقة أو شاة فإن أو بقرة فإنه سيأتي منها لبن، هذا اللبن ماذا نفعل به؟ نقول يأخذه المرتهن صاحب الدين، يأخذه مقابل أنه يقوم بنفقته، يقوم بعلفه، يقوم بعلفه. وهكذا إذا كان الظهر ناقة، إذا كان الظهر ناقة فإنه يحق للمرتهن أن يركب هذه الناقة في مقابل أن يقوم بنفقتها، أن يقوم بنفقتها من العلف ونحوه. وقال والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة. ظاهر هذا الحديث يخالف القاعدة العامة في أن منافع المرهون ملك للراهن وليس للمرتهن، فإنه أعطى المنافع في المركوب والمحلوب هنا للمرتهن. وهذا الحديث قال به الإمام أحمد، وقال بظاهره، وقال بأنه إذا رهنت البقرة أو الناقة أو الشاة فإن المرتهن الذي هو صاحب الدين الدائن يحق له الانتفاع بالركوب وباللبن مقابل أنه يقوم بالنفقة من العلف ونحوه. وخالف في هذا جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وطوائف، لأنه يخالف القاعدة. ولعل هذا الحديث لم يبلغ الإمام الشافعي، وأما بالنسبة للإمامين مالك وأبي حنيفة فإن قواعدهم أن خبر الواحد إذا خالف القياس لم يعمل بخبر الواحد ويعمل بالقياس، والصواب أن خبر الواحد مقدم على القياس، فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى صح فإنه يقاس عليه ولا يعارض بالأقيسة. والعلماء يقولون الدليل الصحيح إذا خالفه القياس دلنا على أن القياس فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. ثم أورد المؤلف من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جرير عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير. أبو زرعة لم يلقى عمر، لذلك الإسناد فيه انقطاع، أن عمر بن الخطاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم أن يتمنى مكانهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله، بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال نعم، قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، أرجو أن أكون وإياكم من هؤلاء. وقرأ هذه الآية لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الرجل يأكل من مال ولده. قال حدثنا محمد بن كثير أنه قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. وقال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة، المعنى أنهما قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم. قال أبو داود حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم، وهو منكر. وقال حدثنا محمد بن المنهال أنه قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي. قال أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم.
قوله باب الرجل يأكل من مال ولده، أي هل يجوز للرجل أن يأخذ من مال ابنه ولو لم يأذن الابن أو لا يجوز؟ إن كان الأب زمينا محتاجا فقد وقع الاتفاق على أنه يجب على الابن أن ينفق على والده، وقد اشترط الإمام الشافعي أن يكون زمينا، والجمهور يقولون الأب إن كان محتاجا وجب على الابن أن ينفق على والده سواء كان زمينا أو لم يكن. وقال الإمام أحمد يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ولو لم يكن الأب محتاجا بعدد من الشروط، منها ألا تكون مهنة الرجل في ذلك المال، الابن عنده سيارة تاكسي يؤجر عليها هذه ماله مهنته، عنده أدوات النجارة لا يتملكها الأب لأنها أداة مهنته، ويشترطون ألا يعطيها ابنا آخر، ألا يعطيها ابنا آخر، ويشترطون عددا من الشروط تعود إلى هذين الشرطين. وما عدا ذلك قال الحنابلة يجوز للأب أن يتملك من مال ولده، ومستندهم هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف. قال الإمام قال فيه عن عمته أنها سألت عائشة فقالت في حجر يتيم أفآكل من ماله وهو ولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، فكأنها قالت أيضا الحكم في الأمهات يماثل الحكم في الآباء، لأن كلمة الولد هنا من أطيب ما أكل الرجل، كلمة ذكر كلمة الرجل ليست مرادة، فكأنها جعلت الأم مثل الأب في هذا الحكم. وأورد في اللفظ الآخر قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم، يعني من أموال أولادكم. وأما إذا كلمة إذا احتجتم فهي كما ذكر المؤلف منكرة، فإن حماد ابن أبي سليمان هذا من الفقهاء من فقهاء الكوفة وهو شيخ للإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكنه في الرواية وجدوا عليه أخطاء كثيرة مع أنه من المجودين في الفقه، ولذلك قالوا زيادته إذا احتجتم هذه زيادة منكرة لأنه قد زادها، لأنها قد خالف بها الضعيف لرواية الثقات، ولذا قالوا عنها بأنها رواية منكرة، وهي مما احتج به الإمام الشافعي على أن نفقة الأب والأم لا تجب إلا إذا كانوا عاجزين، والجمهور يقولون تجب النفقة لهما إذا كانا محتاجين ولو لم يكونوا عاجزين، والإمام أحمد يقول يجوز للأب أن يتملك من مال ولده بالشروط التي ذكرناها. وفي الحديث الآخر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا إسناد حسن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وولدا، يعني عنده ذرية، وإن والدي يجتاح مالي أي يستأصله ويأخذه كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لوالدك، ثم قال إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. ولهذا قال له، ولهذا قال الإمام أحمد بأن الوالد يجوز له أن يتملك من مال ولده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل. قال: حدثنا عمرو بن عون أنه قال: أخبرنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق، ويتبع البيع من باعه.
قوله: باب من في الرجل يجد عين ماله عند رجل، يعني هناك شخص عنده سلع فقدها ثم بعد ذلك وجدها عند شخص آخر، فأقام الشهود أن هذه السلعة بعينها هي ملك الأول، فحينئذ هذا الثاني يقول: أنا اشتريتها من فلان، فنقول: السلعة ردها إلى المالك الأول، ويمكنك أن تذهب فتطلب قيمة هذه السلعة والثمن الذي دفعته ممن باعك، فإنه يملك هذه السلعة. قال: وهذا الحديث في إسناده الحسن عن سمرة، كثير من أهل العلم يقول الحسن لم يروي عن سمرة مباشرة إلا أحاديث معلومة خاصة. قال: من وجد عين ماله، كان يسرق المال من شخص أو يفقده، من وجد عين ماله عند رجل فهو، يعني فالمالك الأول أحق بذلك الملك، ويتبع البيع، يعني هذا المشتري يرجع إلى البائع الذي باعه هذه السلعة ويطالبه بالثمن الذي دفعه إليه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. قال: حدثنا أحمد بن يونس أنه قال: حدثنا زهير أنه قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هندا أم معاوية رضي الله عنهما جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. وقال: حدثنا خشيش ابن أصرم أنه قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف. وقال: حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم أنه قال: حدثنا حميد يعني الطويل عن يوسف بن ماهك المكي أنه قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثليها. قال: قلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك. قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال: حدثنا محمد بن العلاء وأحمد بن إبراهيم أنهما قال: أخبرنا طلق بن غنام عن شريك قال ابن العلاء وقيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
قول المؤلف: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة الظفر. إذا وجدت مالك عند شخص آخر أو كان لك حق على شخص آخر هل يحق لك أن تأتي فتأخذ حقك بدون أن تستأذن ممن هذا الحق عنده أو لا؟ مثال ذلك: لك دين على شخص لم يقم بسداده، أصبح يماطلك، فوجدت شيئا من أمواله، هل يحق لك أن تستوفي الدين من هذا المال الذي وجدته بدون أن تستأذنه أو لا يحق لك ذلك؟ هذه تسمى مسألة الظفر، والإمام الشافعي يجيز هذا والجمهور لا يجيزونه. وهذه أحاديث قد ذكرها الإمام أبو داود فيها إشارة إلى الجواز، ولكن هذه الأحاديث نجد أن فيها عددا من الشروط، منها أن يكون المال الذي وجدته من جنس الحق الذي لك، فأما إن كان من غير جنسه فلا يجوز لك أن تأخذه. لك أموال نقدية، وجدت إبلا أو وجدت غنما، لا يحق لك أن تأخذ، لأن هذا من غير الجنس، لأنك تحتاج إلى تقدير وتقييم وأنت لا، وقد يخالفك غيرك في هذا التقييم. وكذلك يشترط ألا يكون لك قدرة على أخذ حقك من غير هذا الطريق، فإن كان هناك ولاية وهناك قضاء وهناك دولة تتمكن من أخذ حقك بدون أن تقوم بالاستيلاء على أموال غيرك، فحينئذ لا يجوز لك أن تأخذ حقك بمسألة الظفر، فإذا لا بد من مراعاة مثل ذلك. أورد المؤلف حديث هند بنت عتبة أم معاوية، فقد أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، أي بخيل لا ينفق عليها، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فيه دلالة على أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته وأن ينفق على أبنائه المحتاجين ما يكون بقدر كفايتهم ويسد حاجتهم، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك، أي ما يقوم بحاجتك وحاجة بنيك بالمعروف، أي بما يتعارف الناس عليه، ولا تزيدي. فهذا كأنه أجاز الأخذ، لكن هذا من قبل زوجة في مال زوجها، ومثله الزوج يتسامح في أخذ زوجته. ثم أورد أيضا من حديث عائشة: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل ممسك، أي فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال: لا حرج عليك، عليك أن تنفقي بالمعروف. ثم أورد من حديث يوسف بن ماهك قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأدها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها. إذن هم أخذوا من ماله بغير حق مغالطة، ثم بعد ذلك وجد من أموالهم مثليها. قال: قلت أقبض الألف الذي ذهبوا، قال: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك. فقال: لا، أي لا تقبض هذا الحق، فكأنه لم يجز له الأخذ بمسألة الظفر. وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، من أعطاك أمانة عنده فيجب عليك أن توفي هذه الأمانة، ولا تخن من خانك، من خانك لا تقابله بأن تأخذ من ماله. وقال عن أبي هريرة، وهنا حكم قضائي صدر لهم، وبالتالي لم يجز له أن يأخذ ماله. ثم أورد من حديث أبي هريرة بإسناد فيه شريك، وهو صدوق، قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، بمثل اللفظ الأول. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في قبول الهدايا. قال: حدثنا علي بن بحر وعبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أنهما قالا: حدثنا عيسى هو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وقال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي أنه قال: حدثنا سلمة يعني ابن الفضل أنه قال: حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجريا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا.
قوله: باب في قبول الهدايا. الهدايا على نوعين: النوع الأول هدايا يراد بها الثواب الأخروي، فهذه إذا أخذها الإنسان فإنه لا حرج عليه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية بشرط أن لا يكون لها قصد وهدف يخالف ما جاءت به الشريعة. والنوع الثاني هدايا الثواب، يهدي لا يريد مجرد الثواب الأخروي، بل هو يريد أن يعطى مقابلها، فكأنه يريد أن يكون له مقابل تجاه هديته التي أهداها. وهذه قد يسميها بعضهم هدية العطية أو هدية الثواب، والجمهور يرون أن هذا النوع من التعامل غير جائز، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، يقولون لأنه بيع مجهول، بيع لمجهول، فهو يعطي الشيء ولا يدري ماذا سيقابل به. وذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى جواز هذا النوع من أنواع التعامل، فإن أعطاه ما يجزئه وإلا جاز له استرجاع ما أعطى، ولا يعد هذا من الرجوع في الهدية. وقد أورد المؤلف هنا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يعطي مقابل الهدية ما يكون مماثلا لثمنها أو أكثر من ثمنها. ثم أورد من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، أقسم بالله جل وعلا، لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجريا، يعني هاجر معه من مكة إلى المدينة، قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا. هذا الحديث له قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه أعرابي ناقة فقبلها، فرد عليه 6 نوق، فكأن هذا الأعرابي تسخطها وقال: هذه ليست مثل ناقتي، وهذه ليست مثل الذي أعطيتكم. فحينئذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقبل بعد ذلك إلا من هذه القبائل التي يعلم أنها تكون على طريقة في حساب ما يهدى إليه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الرجوع في الهبة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال: أخبرنا أبان وهمام وشعبة أنهم قالوا: أخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال همام وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما. وقال: حدثنا مسدد أنه قال: أخبرنا يزيد يعني بن زريع أنه قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. وقال حدثنا سليمان بن داود المهري أنه قال أخبرنا ابن وهب أنه قال أخبرنا أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب.
قول المؤلف باب في الرجوع في الهبة. إذا وهب الإنسان هبة فإنها تلزم بالقبض، قبل القبض لا تكون الهبة لازمة. لو قال سأعطيك السلعة الفلانية فلم يقبضها فحينئذ هذه هبة غير لازمة، يجوز له الرجوع فيها. فإذا قبضها الموهوب له فإنه حينئذ يتملكها، وبالتالي تصبح جزءا من أملاكه. الواهب لا يجوز له أن يستعيدها. لماذا؟ لأنها أصبحت ملكا لأجنبي، فلا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنه، ومن ثم لم يجوز له الرجوع. ويستثنى من هذا على الصحيح الوالد، يجوز له أن يسترجع هبته لولده. لماذا؟ لأنه على الصحيح يجوز للوالد أن يتملك مال ولده على سبيل الابتداء ولو لم يكن هبة كما تقدم، وبالتالي فرجوعه في الهبة كأنه بمثابة تملك جديد لمال ولده. ثم أورد المؤلف في هذا حديث ابن عباس، والقول بأن بتحريم الرجوع هو مذهب الجماهير، وحكي عن الإمام أبي حنيفة مخالفة فيه، وكان الإمام الشافعي يرى أنه يجوز للواهب الرجوع، وحصلت بينه وبين الإمام أحمد مناظرة في هذه المسألة، فقال له الإمام أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فقال الإمام الشافعي الكلب لا يحرم عليه العود في قيئه، فقال له الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء في نفس الحديث هذه الجملة، فيقول لا يحق أو كون الواحد لا يصح له أن يماثل الكلب في ذلك دليل على تحريم الرجوع في الهبة. أورد المؤلف حديث ابن عباس وهو حديث متفق عليه، قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. ولذا رجع الإمام الشافعي في هذه المسألة ووافق الجمهور، ومن هنا قال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما، إلا حرام، يريد أن يستدل على التحريم. ثم أورد من حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. ومثل هذا الصدقات، إذا تصدقت على إنسان بصدقة لم يجوز لك وقبضها لم يجوز لك أن ترجع في هذه الصدقة لأنها أصبحت ملكا لغيرك. وأورد من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهاب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الهدية لقضاء الحاجة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أنه قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا.
قول المؤلف: باب في الهدية لقضاء الحاجة. قد يكون للناس حوائج فيأتون إلى من يشفع لهم فيهدون له هدية من أجل أن يقوم بقضاء حاجتهم، فحينئذ مثل هذا يمنع منه، لأن الأصل في الشفاعة أن تكون لله جل وعلا يرجى بها الثواب الأخروي. فمتى كان هذا العمل الصالح من أنواع الإحسان يتقاضى عنه الهدايا، فحينئذ يخالف مقصود الشرع في هذا الباب. وهذا الحديث هو من رواية القاسم ابن عبد الرحمن الأموي الشامي، وأهل العلم لهم كلام فيه، فبعضهم يضعفه وبعضهم يقول هو صدوق وبالتالي يحسن إسناده. قال: من شفع لأخيه، أي من قام في حاجة أخيه متوسطا راغبا ممن عنده الحاجة أن يقضيها، فأهدى له هدية، أي فأهدى صاحب الحاجة للشافع هدية فقبلها أي أخذها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ماذا يفعل؟ يردها، فإن لم يتمكن من ردها أهدى هدية تماثلها من أجل أن تبرأ ذمته بذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا هشيم أنه قال حدثنا سيار وأنه قال وأخبرنا مغيرة وقال حدثنا داود عن الشعبي وقال أنبأنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال: أنحلني أبي نحلا. قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحله غلاما له. قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. قال: فقال له: إني نحلت ابن النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور، وقال بعضهم: هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه: أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. قال أبو داود في حديث الزهري: قال بعضهم: أكل بنيك؟ وقال بعضهم: ولدك. وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: ألك بنون سواه؟ وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره؟ وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: غلامي أعطانيه أبي. قال: فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فردده. وقال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه أنه قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وقال حدثنا محمد بن رافع أنه قال حدثنا يحيى بن آدم أنه قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما فقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إخوة؟ فقال نعم. فقال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على الحق.
قول المؤلف باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل يعني في الهدية والهبة وما يتملكون. ما يعطيه الوالد لأولاده على نوعين: النوع الأول النفقات، فهذه تكون على وفق الحاجة، فالمريض يحتاج من النفقة ما لا يحتاجه الصحيح، والصغير نفقته مغايرة لنفقة الكبير، والذكر يخالف الأنثى في النفقة، فباب النفقة يكون بحسب الحاجة لا يلزم فيه التساوي والتماثل. والنوع الثاني الهبات، فهذه الهبات لا بد فيها من التساوي لهذه الأحاديث التي أورد المؤلف. ومذهب الإمام أحمد على أن التفضيل بين الأولاد في العطية حرام، يأثم به الوالد، ولهذه الأحاديث التي ذكر المؤلف في الباب. والجماهير ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن التفضيل على الكراهة وليس على التحريم، ولعل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة لهذه الأحاديث. الجمهور قالوا فيه إنه بأنه قال في هذا الحديث أشهد على هذا غيري، قالوا فلو كان حراما لما أمره بأن يشهد غيره، ولكن هذا إنما جاء على سبيل الجزم على سبيل الرد لهذا الفعل، ولذا وصفه بأنه جور ووصفه بأنه من أسباب العقوق وأمره فقال اعدلوا بين أولادكم، والأمر يقتضي الوجوب. ولذا فإن الأرجح هو مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة. ولكن كيف التعديل بين الذكور والإناث؟ بعضهم يقول يعطون سواسية الذكور والإناث، وبعضهم يقول لا، الذكر له حظ الأنثيين، لأن قسمة الله في المواريث أعدل القسم. وهذا البحث الذي هنا في العدل بين الأولاد هل يشمل الأم كما يشمل الأب؟ الصواب أنه يشمل الأم، لأنه قال اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، وهذا كما يكون للأب يكون كذلك للأم. وهل هذا يشمل بقية القرابة من مثل الإخوة؟ هل يلزم التسوية بينهم أو الأعمام؟ نقول الحديث إنما ورد في الأولاد، وبالتالي يختص التحريم بمثل ذلك. وأما التفضيل بين الزوجات فما كان على سبيل النفقة فهذا لا يدخل في الباب، سواء نفقة للزوجة أو نفقة لأبنائها. وأما التفضيل فيما عدا ذلك، فيما عدا باب النفقات، فطوائف من أهل العلم قالوا لا بد من التساوي فيه، والأظهر عدم وجوب التساوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتحرون بعطاياهم وهداياهم ليلة عائشة، ولو كان التساوي واجبا بين الزوجات في الهدايا والعطايا لا قسم ما يأتي إليه صلى الله عليه وسلم بين زوجاته، لقسم ما يأتي من الهدايا بين زوجاته. وأورد المؤلف هنا حديث النعمان ابن بشير ابن سعد، وهو وأبوه وجده صحابة رضوان الله عليهم، وذلك أن النعمان بن بشير كان له أولاد كبار، فتزوج بزوجة فجاءت بشير بن سعد له أولاد كبار، فجاء فتزوج عمرة بنت رواحة، فجاءت منه بالنعمان، جاءت منه بالنعمان بن بشير بن سعد، فكان الكبار قد استقلوا ولديهم أموال، وهذا الولد الصغير ليس لديه مال، فرغبت منه أن يهدي لها له هدية ويعطيه بعض العطايا، فأعطاه غلاما، أعطاه غلاما. ثم بعد مدة استرد بشير بن سعد الغلام من النعمان، فطالبت عمرة بنت رواحة بهبة أخرى لولدها، فأعطاه بستانا وحائطا، فقالت يمكن أن ترجعه كما أرجعت الغلام، ولذلك أريد أن أتوثق، قم بإشهاد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية من أجل أن لا تتمكن من إرجاعها. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يعطيه وأن يخصه بالعطية، قال عن النعمان ابن بشير قال أنحل لي أبي، أنحل لهذا الحديث في إسناد مجالد بن سعيد ضعيف الرواية، قال أنحلني أبي نحلا، وفي لفظ نخلا غلاما، وفي لفظ قال غلاما له، قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده، فأتى بشير بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، أي نحلته لابنه النعمان، فقال إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة يعني والدة النعمان سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال ألك ولد؟ فقال نعم، فقال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا، فقال بعض القوم يعني بعض رواة الحديث هذا جور، قال له النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان لبشير هذا جور أي ظلم، وقال بعضهم هذا تلجئة أي نوع من أنواع الإكراه، فأشهد على هذا غيري، لا تجعلني أشهد على هذا الأمر. ثم قال له أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال نعم. فكأنه وذكر مجالد في حديثه إن لهم يعني لبقية أبنائك عليك من الحق أن تعدل بينهم، يعني يجب على الأب أن يعدل بين أولاده كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. وفي لفظ قال أكل بنيك، معنات بنيك يعني الذكور، وفي لفظ قال بعضهم أكل ولدك، الولد يشمل الذكور والإناث، ولذا أشار المؤلف إلى هذا الخلاف. وثم أورد الحديث من طريق آخر، قال حدثني النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال غلامي أعطانيه أبي، فقال فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال لا، قال فاردده. وفيه أن الوالد إذا فضل بعض بنيه بالعطية فإما أن يعطي البقية ما يساويه في القيمة والمقدار، وإما أن يسترده. ثم أورد من حديث النعمان بن بشير أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أبنائكم، واعدلوا هذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وأورد من حديث جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير ما اسمها؟ عمرة بنت رواحة. قالت امرأة بشير: انحل يعني أعطي وأهدي ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة رواحة سألتني أن أنحل ابنها وهو النعمان بن بشير غلاما، فقالت لي: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إخوة فقال: نعم. قال: كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: ليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على الحق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وقال حدثنا أبو كامل أنه قال حدثنا خالد يعني بن الحارث أنه قال أخبرنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
قوله: باب في عطية المرأة، أي هل يحق للمرأة أن تهدي وأن تتصدق بدون أن تستأذن من زوجها؟ وهنا الأموال على نوعين: مال للزوج يكون في يد الزوجة، ومال للزوجة تملكه، فبالتالي ما الذي يحق لها أن تهدي منه؟ وقد ورد في الحديث أن المرأة إذا أهدت من مال زوجها كان لها مثل أجره، فقيل بأن ذاك الحديث فيما علم أنه يأذن به إما بتصريح وإما بدلالة أو عرف، فإذا علمت الزوجة أن زوجها يأذن فلها الحق، مثل بقايا الطعام، مثل اللباس الذي يستغني عنه أهل البيت، فهذا في الغالب أن الزوج يسمح بأن يوهب وأن يتصدق به. وقد تتفاوت ما يأذن به الزوج عادة في مثل هذا، فهذا إذا كان فيه إذن عرفي أو إذن لفظي، أما إذا لم يأذن الزوج فحينئذ لا يحق للزوجة أن تعطي من مال زوجها إلا بإذنه. الشيء الثاني: مال الزوجة هل يحق لها أن تعطي منه بغير إذن الزوج أو لا؟ قال الليث: لا يجوز للزوجة أن تهدي من مالها هي شيئا ولا تتصدق بشيء إلا بإذن الزوج، وذلك تأدبا معه وحفظا لجنابه. وقال الإمام مالك: إن أعطت ما كان أقل من الثلث فلا بأس، وإن أعطت ما زاد على الثلث فلا بد من إذن الزوج. وقال الجمهور: مال الزوجة لها الحق في أن تهب منه وتعطي وتتصدق، لأنه مالها وملكها، فجاز لها أن تعطي منه ولو لم يأذن الزوج، لأنه ماله، لأن هذا المال مال لها. وأورد المؤلف في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها. ما المراد بمالها؟ قيل: المال الذي جعل عندها من مال الزوج، يعطيها الزوج إما للنفقة على أهل البيت أو النفقة على حوائجهم العامة. قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها. وقال آخرون: بل هذا هو مالها هي الذي تملكه كما قاله الليث. قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، أي عقد عليها ودخل بها. وأورد المؤلف أيضا من حديث عبد الله بن عمرو في إسناد فيه شعيب بن محمد وهو صدوق وخبره حسن، قال: لا تجوز لامرأة عطية. قد يكون الجواز يعني في الأحكام التكليفية، يعني لا يحل لها، وقد يكون الجواز المراد به الإمضاء والصحة. قال: لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وقد ذكرت لكم خلاف العلماء في هذه المسألة، والجماهير يحملون هذه الأحاديث على أن المراد به ما كان من مال الزوج. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.